الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتحدث عن شرح كتاب الموقظة للإمام العالم شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي، المؤرخ المعروف. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على مقدمة لعلم المصطلح، بينا أنه يعنى بدراسة الراوي والمروي. الراوي يعني إيش يا إخوان؟ السند. والمروي يعني إيش؟ المتن. فهذا المصطلح موضوع لمثل هذه الأمور، فهي قواعد اجتهد جماعة من المتأخرين ليضبطوا بها علم مصطلح الحديث، وتقدم الكلام عن هذه القواعد من جهة الجملة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل إسناده. تقدم الحديث عن كلمة عدل وإيش؟ ومتقن. وقلنا العدالة تعلق بماذا؟ في الديانة، من جهة إيش؟ عدم تعمد الكذب أو عدم استحلال الكذب، يعني على أن لا يكون مذهبه استحلال الكذب كالرافضة. ولهذا امتنع الأئمة عن التخريج للرافضة مطلقا، لأنهم يستحلون الكذب بمبدأ إيش؟ التقية. عنده لا حرج أن يكذب لنصرة مذهبه وما يذهب إليه من أقوال خبيثة. وآخرون يتعمدون الكذب، بعضهم لأمور دنيوية كما سيأتي معنا الحديث عن الحديث الموضوعة، وبعضهم يلبس عليهم الشيطان يقولون: لنؤلف القلوب ونرققها، فنحن نكذب للشارع لا عليه. وسيأتي معنا هذا إن شاء الله جل وعلا في الكلام عن الحديث كذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإتقان قلنا يا شيخان المتعلقات الحفظ والضبط. وقسمنا الرجال إلى كم؟ إلى ثلاثة، كما قسمهم من؟ الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. المؤلف يقول: واتصل سنده. هذا شرط ثالث في الحديث الصحيح. ولهذا يقول مسلم بن يسار: قال قتادة: لا يحمل هذا الحديث عن طالح عن صالح، ولا عن صالح عن طالح، وإنما عن صالح عن صالح. أضاف إلى هذا الإمام الذهلي محمد بن يحيى وابنه يحيى كذلك شرط الاتصال، شرط الاتصال. إذن لا يكفي العدالة والإتقان إلا أن يضاف إلى ذلك إيش؟ الاتصال. والاتصال يكفي فيه على الصحيح مطلق المعاصرة وإمكانية اللقي، وهذا مذهب عامة أهل الحديث. ولهذا انتقد من انتقد البخاري رحمه الله تعالى على شرطه في الصحيح، فالبخاري ألزم نفسه بلزوم اللقي لا بإمكانيته، واكتفى جماهير أهل الحديث، من نقله مسلم عن الكافة أنه يكفي في ذلك إيش؟ المعاصرة وإمكانية اللقي. ما يلزم أن يأتي في حديث أن يقول حدثنا فلان أو أن يقول لقيت فلان فأخبرني بكذا وكذا، هذا لا يلزم. إلا في من تكلم الأئمة في لقيه بشخص بعينه، أو ثبت له أن هذا الخبر لم يروه عن شيخه إلا بواسطة، إذن الأصل في الاتصال يا أخوان قلنا إيش؟ مطلق المعاصرة وإمكانية اللقي. قال المؤلف: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. سيتكلم المؤلف فيما بعد عن المرسل على حدة. والمرسل عند المتقدمين أعم وأوسع منه عند المتأخرين، فالمعضل عند المتقدمين مرسل، والمنقطع عند المتقدمين مرسل. سيأتي إن شاء الله تفسير هذا إن شاء الله عز وجل بأمثلته في حديث المؤلف عن الحديث المرسل، وأن هناك اختلاف بين أهل العلم في الاحتجاج في المرسل بالمرسل، وأن الراجح وهو قول الجمهور أنه لا يحتج بالمرسل وإن كان من مصير الأكابر. كسعيد ابن المسيب وسيأتي معنا تقسيم المراسيل أيضا إلى ثلاث طبقات بإذن الله تعالى. وفي الجملة المراسيل لا يحتج بها، وإنما يعتبد بها إذا كانت قوية. قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، أي سلامة هذا الحديث من الشذوذ. قول من الشذوذ والعلة هذا عطف العام على الخاص، ويشهد هو حديث معلول، ولعله أفرده لأن كثير من فقهاء أغفلوا الشاذ فتلقوا الزيادات في الغالب بالقبول، بل واحتجوا بها وفروا عليها مسائل فقهية بدعوا أن زيادة الثقة وزيادة الثقة مطلقة مقبولة مطلقا عندهم. والعلة أعم، فالحديث المنقطع معلول، والحديث الشاذ معلول، والحديث المضطرب معلول، والحديث الذي اختلف فيه على راويه معلول، كل هذه أحاديث معلولة. وإنما سميت علة لأنها في الغالب تخفى في الظاهر وتظهر للمستبصر في هذا الشأن. قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء أقول ولأجل ذلك كثر الخلاف. فلو أن هؤلاء الفقهاء الذين أشار إليه المؤلف رجعوا إلى أصول هذا الفن وأخذوا عن الأكابر من أهل الحديث لطرحوا كثير المسائل التي وقع فيها الخلاف، لأنها في الغالب تكون مبنية على أحاديث ضعيفة معلولة. وعند كثرة الاختلاف يجب الرد إلى الأحاديث الصحيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. الرد إلى السنة، نرجع إليها، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به. مثال الحديث الشاذ المعلول حديث عقبة بن عامر عن عمر في الذكر عقب الوضوء، وفيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هل زيادة شاذة معلولة؟ والسبب في ذلك أن زيد بن الحباب روى هذا الخبر من وجهين أو بروايتين. رواية اقتصر فيها على قول لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فتحت له أبواب الثمانية، أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. الرواية الثانية زاد فيها هذه اللفظة. بينما روى الخبر عبد الرحمن ابن مهدي كما عند مسلم، ورواه عبد الله بن وهب كما عند أبي داود، ووكيع، ورواية وكيع أشار إليها بعض أهل العلم، رووا هذا الحديث بدون هذه الزيادة. وبهذا أعل الخبر الترمذي رحمه الله تعالى، بعد أن أخرج الخبر أعله وجعل علة فيه على زيد بن الحباب. الفقهاء ما يلتفتون لمثل هذه العلل، مباشرة يقول هذه زيادة ثقة، زيد بن الحباب ثقة خرج له مسلم وغيره فهذا ثقة، وبالتالي تقبل هذه الزيادة ويبنون عليها أحكام ويجعلون من المستحبات في أدبار الوضوء أن تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهر. المحدثون رفضوا ذلك كما فعل الترمذي رحمه الله تعالى، بل ذهب بعضهم كالبخاري إلى إعلان خبر جملة. ولكن ذهب جماعات المحدثين إلى قبول هذا الخبر والعمل به بدون زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا صنيع مسلم في صحيحه، وقد عرض صحيحه على جماعة من العلماء في زمانه وأجازوه. ومن المآخذ على علم المصطلح أنه حصل فيه تخليط بين قواعد المحدثين وقواعد الفقهاء وقواعد الأصوليين، فخلطوا ثلاثة أمور مع بعضها في صياغة علم المصطلح. ولهذا تجد الأحكام مختلفة كثيرا على الأحاديث بين الفقهاء والأصوليين وأهل الحديث الأوائل. فتجد من المتأخرين من يصحح أحاديث في كتاب نص صاحب الكتاب على ضعف الخبر، تجد أبو داود مثلا يعل يقول هذا وهم وهذا خطأ، تجد تحت مكتوب حديث صحيح. وتجد أحاديث نص عليه الإمام أحمد يقول هذا حديث منكر ولا يصح في الباب خبر، وتجد يقول هذا حديث صحيح. فاعتبار الشذوذ والعلل يا إخوان هو أصل علم الحديث الذي لا يكفي، فإن علم العلل لا يعرف علم الحديث وإن حفظ آلاف الكتب في المصطلح. وعلم العلل يا إخوان ما يأتي بالنظر في نبذ كتب المصطلح، يأتي بجمع الطرق والنظر فيها ورجوع إلى أقوال أئمة في هذه الأسانيد وفي الرجال واعتبار أحوال الراوي. فرب علة خفية لا يكاد يقف عليها الإنسان إلا بعد جهد جهيد. يقول فإن كثيرا من العلل يأبونها، لأنهم تأثروا بعلم الأصول المتلقى عن أهل الكلام، للأسف تجد الآن فقهاء يقررون علم الحديث في الجملة ويقول نعم القول قول الأئمة وكذا وكذا، فإذا جاءوا عند التطبيق فشلوا في ذلك. فلا بد من الرجوع لكلام الأئمة والأخذ به والعمل بمقتضاه، لأننا نحن مقلدون في هذا الباب، نحن عالى عليهم. ولهذا إذا اتفقوا على أن هذا الحديث ضعيف فلا يجوز أبدا بعد ذلك أن نقول هذا الحديث صحيح ولو وجدنا له آلاف الطرق فيما بعد، والعكس كذلك. ولهذا لدقة هذا الفن وضبط الأئمة له لا تكاد تجد أنهم يختلفون في تصحيح الخبر أو تضعيفه، تختلف عباراتهم لكن ما يختلفون في فحوى الحكم. يعني قد يقول أحمد عن الخبر هذا جيد، وآخر يقول هذا قوي، هذا يقول هذا حسن، وهذا يقول محتج به، في حديث آخر يقول هذا ضعيف، آخر يقول هذا منكر، يقول هذا ليس بشيء. ولهذا لما سئل أبو حاتم عن هذا التنوع والاختلاف رده إلى أنهم يجتمعون في العبارة في الجملة أن هذا الحديث معمول به محتج به، تتنوع عباراتهم في ذلك، أو مردود لا يعمل به تتنوع أيضا عباراتهم في ذلك. ومن الكتب النافعة في هذا الباب التي ينبغي أن تقرأ كتاب شرح العلل، شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، وكتاب الإرشاد للخليلي، هذان كتابان ينبغي أن يقرأهما المهتم بهذا الشأن ويطلع على ما قيل فيه من كلام الأئمة الكبار في هذا الفن لكي يتصور حقيقة هذا العلم عند أصحابه وأئمته الذين بدأوا فيه وأسسوه لمن بعدهم. فنحن يا إخوان عندما نقول هذا الفن لا ينضبط، بمعنى لا ينضبط بهذه الضوابط التي وضعوها هم، ليس المقصود أنه ليس له زمام ولا خطام، لا. ولهذا تجد أنه إذا ضعف حديث ضعفه الجميع، تذهب إلى البصرة تجد الحديث ضعيف عندهم، تأتي إلى أهل الحجاز الحديث ضعيف عندهم، تسأل أئمة اليمن يجون الحديث ضعيف عندهم. فإذن عندهم قواعد يعملون، ولكن ليست قواعد مضطردة كما هم يفعلونها في هذه النبذ ونحو ذلك. قال مؤلف: فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، يعني يقصد الفقهاء وأهل الحديث يتفقون على هذا. والمعول في هذا الباب على أهل الحديث، فما كان صحيحا عندهم فهو الصحيح، وإن ضعفه الفقهاء والعكس كذلك. قال: وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. سيأتي معنى التدليس عند المتأخرين، وأنه يخالف تماما لمعنى التدليس عند المتقدمين. هنا كلام هام ذكره شيخنا عبد الله السعد، أمليه عليكم لأهميته. قال: الخبر الثابت يشمل الصحيح والحسن، والخبر الثابت هو الخبر المقبول. وعلى هذا فمن الضروري أن يستجمع الخبر على الأقل أدنى شروط الصحة، ليحكم بقبوله، خلافا للسيوطي الذي ادعى في شرحه على ألفيته المسمى بالبحر الذي زخر أن الحديث المقبول، هذا كلام من؟ كلام السيوطي، يقول أن الحديث المقبول هو ما تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح، أو وافق آية من القرآن، أو بعض أصول الشريعة، أو اشتهر عند أئمة الحديث من غير نكير منهم. قال شيخنا، قال: وعلق الشيخ عمرو عبد المنعم حفظه الله في تعليقه على شرح النخبة على كلام السيوطي بقوله: هذا النوع من القبول لا يعد بأي حال من الأحوال تصحيحا للحديث، وإنما هو إجماع من أهل العلم أو اتفاقهم على حكم شرعي لم يرد فيه نص صريح صحيح من السنة. وإنما روي فيه خبر أو أخبار ضعيفة، فوافق معناه ما اتفقوا عليه. فصار العمل به لإجماعهم على ذات الأمر. الذي وافقه معنى الخبر، وليس لأنهم تلقوه بالقبول كما ادعى السيوطي. هذه مسألة مهمة يا إخوان، يعني كون أن الحديث يعمل به وإن لم يكن صحيح الإسناد، هذا قول باطل. وأما كون العلماء أجمعوا على معنى الخبر فالحجة في الإجماع لا في الخبر. من أشهر أمثلة على ذلك نجاسة الماء، فقد اتفقوا على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه فإنه يتنجس. فالعمدة في هذا على إيش؟ على الإجماع لا على حديث أبي أمامة المنكر الضعيف. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: وما قلت يعني في تنجيس الماء بحلول النجاسة فيه من أنه إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله. لكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا. لاحظ احتج بماذا؟ بقول عامة وبعدم الخلاف في ذلك. وأما الحديث فلا يثبت. ومن الطرق العجيبة عند بعض المتأخرين تصحيح الأحاديث بالآيات القرآنية، وهذا ما أشار إليه السيوطي هنا ورد عليه أهل العلم. وعليه فلا يجوز تصحيح الحديث بالإجماعات. أقصد لا يجوز أن نقول هذا حديث صحيح لأنه وافق الإجماع، ولا يجوز تصحيح الحديث وإن جاء موافقا لنص آية في القرآن العظيم، بل يبقى الحديث ضعيفا ونحتج بما بالآية أو بالإجماع. قال المؤلف: فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر
يجيب براءه هو بيجي يركب الطوال. هو عموما الطرمبة السعودية أجود بكثير. أي نعم. الله يجزاك. السلام عليكم. والله وعاد شايف بيجي بعد صلاة العصر أو قريب صلاة العصر. قال حيجي السبت اليوم. وعليكم السلام عليكم. الله يجزاك.
قال: فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر. يقصد أن هذه أسانيد ما تكلم فيها أحد من أهل العلم، بل اتفقوا على تلقيها بالقبول في الجملة، وإلا قد تقع أوهام، لكنها تكون قليلة لا تخل بالإسناد وقبوله. واضح يا إخوان؟ يعني قد تأتي في أحد الأحاديث سعة سلسلة وتلقاها بالقبول عند الجميع، لكن تكون في هذه الحالة معلولة، لأنه قد حصل وهم من أحد الرواة. ولكل راوي من الصحابة رضي الله عنهم أسانيد تتفاضل، إلا المقلين الذين ليس لهم كبير رواية رضي الله عنهم أجمعين. أما المشاهير منهم كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، عبد الله بن عمرو بن العاص وابي سعيد وامثال هؤلاء الذين رووا اكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تقسيمهم ان شاء الله عز وجل، منهم من روى الالوف ومنهم من روى المئين، سيأتون ان شاء الله جل وعلا. فهؤلاء لهم اصحاب يأخذون عنهم، والسلاسل عنهم تتفاوت، بالنسبة لابن عمر مثلا أعلى السلاسل قوة مالك عن نافع عن ابن عمر، يليها مباشرة مالك عن سالم عن ابن عمر، وأيوب عن سالم عن ابن عمر، فإذا اختلف نافع وسالم فالغالب أن القول لمن؟ لنافع، لأنه كان أقرب وأكثر عناية بحديث سيده عبد الله بن عمر، وإن كان سالم هو ابن عبد الله بن عمر، لكن العمدة في هذا الباب ليس على القرب في النسب، وإنما في القرب في التلقي والضبط والحفظ. وعن ابن مسعود منصور عن إبراهيم عن علقمة، منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وبنحو أبا منصور قال أو الزهري عن سالم عن أبيه، عفوا يقول أو الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري قلنا من هو؟ محمد بن شهاب الزهري. قال أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهناك طبقات أعلى من هذه في مرويات أبي هريرة، الشاهد أنه عند الاختلاف في الرواية عن الشيخ ينظر في الأسانيد فيقدم الأقوى منها، يقول مؤلف ثم بعد عمر عن همام عن أبي هريرة وابن أبي عروبة يعني سعيد عن قتادة عن أنس وابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله، ثم الليث والزهير عن أبي الزبير عن جابر، وهذا قد نازع فيه بعض أهل العلم في هذا الترتيب من المؤلف رحمه الله تعالى. لأنه ليس هناك سلسلة تكون هي العليا على الإطلاق، أن السلاسل تتفاوت. بالنسبة لكل راوٍ المؤلف جعل مرتبة أبي الزبير عن جابر مرتبة أدنى، وكانت مرتبة سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ولا شك أن أبا الزبير أقوى من سماك. لكن لعل المؤلف رحمه الله تعالى قصد من ذلك أن الرواة في هذه السلسلة لا يبلغون مرتبة الأئمة الكبار الذين مثل بهم كمالك ومنصور ومعمر وابن جريج وابن أبي عروبة، فهذا صحيح. فإن أبا بكر بن عياش وأبا الزبير والسماك والعلاء بن عبد الرحمن لا يبلغ الواحد منهم مرتبة مالك والزهري في الحفظ، والليث الذي أشار إليه هنا في هنا هو الليث بن سعد. ونقف على قول المؤلف الثاني الحديث الحسن، الله تعالى أعلم. من صورنا يا اخوان هذه ترجمة جيدة لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى. مسلم رحمه الله تعالى شرطه في الصحيح المعاصرة مطلق المعاصرة وإمكانية اللقي، يعني أن يعاصر الراوي شيخه يكون في عصره مع إمكانية اللقي، يعني يتمكن من لقائه في الجملة، هذا كافي في قبول الحديث، يعني ما يلزم في كل حديث أن يقول سمعته، ولا يلزم أن أتتبع الراوي حتى أجد له رواية يقول فيها سمعته أو حدثني وأخبرني أو قال لي. بينما البخاري رحمه الله تعالى اشترط ذلك في الصحيح. سمعت ثلاث مراتب سيأتي لكم إن شاء الله عزيزة. سمعت الحكمة ثلاث مراتب، لكن هي في الجملة مضطربة، مرويات سماك عن عكرمة مضطربة، وبعضهم مشاها في التفسير خاصة. Thank you.